بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول فقه قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصلنا إلى كلمة الباطل، سلامنا عليكم، وقلنا بأن المكره المعاملة المكروهة هذه لمنها المكره عليها، هذه المصادق الباطل. احنا نضيف قبل ان نكمل بان هذا التحقيق اللي يقال عن كلمة الباطل ينفعنا في مواطن عديدة اخرى من فقه الحديث ومن فقه الآيات الشريفة. مثلا في حديث الرفع، رفع عن امتي ما استكره عليه، فهذا البحث اللي نقوله الان هنا راح ينفع هناك تماما. مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منح. الطيب يقع في مقابل الكرح والكراهة، فهذا البحث ينفع في تنقيح تلك المفردة. وأيضا المفردة الموجودة في آخر الآية الشريفة، هذا بحث مشترك الآن بين مفردة الباطل ومفردة تراضٍ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن لم تكن عن تراض، من مصادق ما لم يكن عن تراض ما كان كرها. إذن هذا البحث يعني عام الفائدة في مختلف المواطن مما يرتبط بهذه المفردة ونظائرها. قلنا بأن الباطل من مصادقه المكره عليه، هذا رأي المشهور. لاحظوا، نأكد أنه سابقا قلنا باطل له معنى، يعني أعام هو المراد في الآية الشريفة، أخص هو المبحوث في المقاصد. يعني إحنا نريد ننتقل من الباطل الأعام للباطل الأخص، هذا بيت القصيد في الرب بين البحثين. الباطل يعني ما ليس بحق، فإذا لم تكن المعاملة بحق فهي باطلة وضعا، يعني غير نافذة، لا يترتب عليها الأثر ولا يحدث النقل والانتقال. إذن هذا المعنى كلش مهم نخليه في البال. فإذا صدق عليها أنه باطل عرفا، يعني مو حق، هذا من هذا ننتقل شنو، وننتقل أنه إذن هي باطلة بالمعنى الأخص ببركة الآية الشريفة، وهو باطل عرفا فشملته الآية، فلا تفيد الحكم الوضعي فتفيد البطلان. فسأما تفيد الحكم الوضعي والتكليفي معا كما نرى، أو الوضعية كأصل ثانوي كما يرى مثل السيد الخوي، أو ما أشبه ذلك. فهذا لاحظ يعني هالربط بين الأمرين: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المشهور الآن نقول الفروع الأربعة اللي البارحة قلناها وما أكملنا. الفرع الأول المكره عليه، المكره عليه المعاملة المكره عليها الشخص باطلة عرفا، بتعبير آخر هذا أكل مال بالباطل. إذا أكرهه على أن يبيع بيته له، نقول أنت أكلت مال بالباطل، فهذا لا شك فيه أنه مشمول للآية الشريفة، فلا كثير بحث فيه. القسم الثاني اللي نريد نبحث به والأقسام اللاحقة: المضطر إليه. وهذا المشهور على العكس، يقولون المضطر إليه، المعاملة المضطر إليها صحيحة، ليست من مصادق الباطل، لأن أنت باختيارك قاعد تبيعها، ماكو شخص أكرهك. ومثال الواضح حتى يتضح، يعني نوضح كلام المشهور ثم نناقش فيه، نناقش فيه في الجملة طبعا مو بالجملة. المثال المشهور: واحد ما يريد يبيع بيته بأي وجه من الوجوه، بس اضطر ليجري عملية لابنه أو لنفسه أو لأي جهة أخرى من الجهات حتى يوفر مهر لابنته، إيش يبيع قطعة أرض. فهنا اضطر، ماكو واحد مكره له على ذلك، هو اضطر. الفرق بين الاضطرار والإكراه أن الإكراه عامل خارجي انصب على الفعل نفسه، هذا سابقا شوي وضحناه لمزيد من بسط القول. الإكراه عامل خارجي انصب على الفعل نفسه، يقول بيع للبيت وإلا أذبحك مثلا، عامل خارجي يعني مكره خارجي. أن صب إكراهه على نفس الفعل، أما الاضطرار ماكو مكره خارجي ولم ينصب على الفعل نفسه، انصب على شيء ثاني. يعني أنا واحد ماكو جابرني أبيع بيت، ولا المشكلة في البيت، يعني ماكو فد ضغط على البيت نفسه، الضغط في العملية الجراحية، فلأنه أنا أحتاج إلى إجراء عملية جراحية فرضا لابني أو لكي أسافر لفلان بلد لكي أدرس، فقاعد أبيع البيت. إذن المصب قاعد يختلف والمصدر قاعد يختلف، مصدر الإكراه خارجي، مصدر الاضطرار داخلي، أنا بنفسي قاعد أتخذ القرار. الإكراه ينصب على الشيء نفسه، يعني على المعاملة المكره بها، الاضطرار ما ينصب على هاي المعاملة، الاضطرار ينصب على شيء ثاني ينعكس على المعاملة عرضا. وهذا من حيث الموضوع. من حيث الحكم من المشهور شيء فرق، يقول المعاملة المكره عليها باطلة، المعاملة المضطر إليها أنت صحيحة. خب هذا بشكل عام. احنا شنو قلنا؟ قلنا بأنه إذا هيك قلنا بأنه إذا واحد اضطر لبيعه، بس نعبر بتعبير شوية أدق، نقول قد يفصل، هذا التعبير شوية أدق وأكثر تفصيلا، نقول قد يفصل بإحدى ثلاث تفصيلات. يعني نقبل بشكل عام كلام المشهور أنه المعاملة المضطرة إليها ليست بباطل، يعني ليست أكل مالي بالباطل. أنا اضطريت أبيع بيتي ومج اشترى، وين أكل مالي بالباطل؟ أنا بحافز ذاتي قاعد أبيع، وإن كان لضغط عامل يرتبط بي، مو يرتبط بي، هو ما ضغط علي، بالعكس هو ممتن علي، له فضل عن اشترى البيت فسهل أمري بالواسطة. فيمكن أن نفصل بثلاث تفصيلات. التفصيل زين دققوا فيها حتى يتأملون، هذا مو مذكور في مكان، فيحتاج ندبر، يعني نقدر نسرع بالرأي والفتوى، بحث صناعي أنا نبحث، وبعضها مقبول هاي التفصيلات، بعضها مناقش فيه ولو مبدئيا. التفصيل الأول بين الإجحاف وغيره، يعني المعاملة المضطر إليها أنت، إذا كان فيها إجحاف أو إجحاف كثير فنقول هذا أكل مال بالباطل، اللي عرفنا نقول يعني ندعي، فإذا واحد ظهر له ذلك فالتفصيل تام ما يخالف. فالاضطرار الإجحافي هذا التفصيل ما ذاكري، نقول يعني يقول هذه فائدة جديدة. يمكن واحد بيقول يقول حتى لو كان اضطرار إجحافي فريق مثلا ما تكون باطلة، يمكن يعني البيت يسوى 100 مليون، فأنا اضطررت لبيعه 100 مليون صحيح المعاملة حسب ما قالوا المشهور، 80 مليون هم صحيح، 70 أما اضطررت لبيعه بمليون هذا إجحاف قطعا في حقي، بس صحيح أنا مضطر بس الإجحاف يصدق. فالاضطرار المجحف به في حقك هذا أكل مالي ده يأكل مالي بالباطل، أقول له ده تستغل حاجتي، وش نقول أيضا ويبيع بيته ويبشي، أقول ده تستغل حاجتي أنت، يعني عرفان يصدق عليه ذلك ولو في الجملة. فيمكن أن نفصل بهذا التفصيل، نقول هذا أكل مالي بالباطل، فما نقدر نقول كل اضطرار فهو جائز شرعا، يعني المعاملة صحيحة، كل معاملة مضطر إليها فهي صحيحة، لا، إذا المعاملة كان مضطر إليها مما يصدق عليها الإجحاف فهذه ليست بصحيح، المعاملة باطلة. شوفوا دليل الإجحاف وانتهى الإجحاف، هو لو ثبت الآن دليل ثبت هنا، أنتوا وين عندكم فدليل يقول كل إجحاف باطل؟ ما عندنا أي دليل، لا ده يحقق موضوع الآية. شوفوا إذا صار إجحاف وفرض أصلا ما كده ما عندنا، ما الآن على الأقل ما كده أنه الإجحاف باطل، ما عندنا ظاهر الرواية، ما عندنا أن الإجحاف سبب البطلان، وإنما قد مثلا يستدل به بالعقل أو غير ذلك، فنقول هاي الآية دليل، يعني ليش تروح بعيد؟ ليش تروح؟ فرضا لو على إجحاف أكو أدلة خلنا نعتبر هذا من الأدلة، نقول هاي المعاملة باطلة، ليش؟ صغرى الإجحاف من العرف نأخذها، الكبرى من الآية نأخذها، نقول هذه معاملة مضطر إليها مجحف بها حقك أو أجحف بها حقك، فهي أكل مال بالباطل، أكل فلوسي بالباطل، أقول لا تستغل حاجتي أنت. فالآية تقول لا تأكله، فرضنا لو ما عدنا دليل على الإجحاف على كونه مبطلا هاي الآية تصلح. إيش نقول؟ ما يخالف. فإذا فصلنا بالإضطرار، ما نريد نفصل في كلام المشهور، ما عدنا مانع من هالكلام. المشهور قالوا المعاملة المضطرة لها مطلقة صحيحة، بس لعلهم كانوا غافلين عن هذا التفصيل، مو كلام الإمام حتى إطلاقه يكون حجة أنه مراد له، تنفصل ما بيشكال. نقول يا مشهور أنتوا تقولون الإجحاف باطل لو مو باطل، المعاملة الإجحافية باطلة ويتمسكون فيها بهذه الآية ينبغي يعني من المستمسكات. نقول إذن الاضطرار نقسمه قسمين، الاضطرار إجحافي وغير إجحافي. ما يخاف شو الاضطرار إذن صار قسمين. خلي شوفوا الكبريات عندما تنطبق على الاضطرار فتقسم إلى قسمين. جيبوا 10، أنتوا جبتوا 3، جيبوا 10 ظلم وإجحاف. لا طبعا هو الإجحاف المصادق الظلم، يعني ما سويتوا معجزة. عشرات جيبوا، 3 جيبوا، يلا ماكو، لا ماكو شيخنا عناوين بالعشرات مو عندنا. مثلا صبروا العنوان الآخر حتى نساعدكم، ماكو عشرات، 10 ماكو 5 هم بالقوة تلقوها. العنوان الآخر الغبن، الغبن يجيب الخيار خو، ما يجيب أكثر من ذلك، ما يجيب البطلان. ها شنو؟ لا مش شيخ ده هو علينا، يقول يلزم التقسيم بالعشرات. أول نقول خل يلزم، يعني الاضطرار نقول يا جماعة الاضطرار على 50 قسم، فهذا قسم منه صحيح، 49 منه باطل، هذا ما يخوفنا. مو احنا أعدنا الكلام من جديد، قلنا ذاك علة، شوفوا هذا واسطة في الثبوت مو واسطة في العروض، يعني هذا يفيدكم لو كان واسطة في العروض، واسطة في الثبوت. يعني ليه ما هذه المعاملة المضطر إليها باطلة؟ لأنها مشحف بها، ما يضرنا بشي هذا. شوفوا الواسطة في العروض، شو لاحظوا، واسطة في الثبوت، يعني الإجحاف الظلم أو أي عنوان آخر واسطة في ثبوت البطلان للمعاملة المضطر إليها، وما يخوفنا هذا. هذا نريد نقوله، نقول المعاملة المضطر إليها حقيقة على قسمها، هسه علتها من خارج فلتكم، كما أن الإكراه كذلك. ليش هاي المعاملة باطلة؟ لعلة من خارج هي الإكراه، هي في داخلها ماكو مشكلة، عاقلان قاصدان كل شيء. نعم.
بالنسبة للإجحاف إذا كان من البائع أو المشتري، طبعا أكيد من يشتري هو المشتري
والبائع. أنا عندي بيت أبيعه
مثلا
بمليون،
هو مين نزل إلى مليون مثلا؟
هذا الآن الإجحاف صار علي أنا البائع. هو هذا. أما عكسه إذا أبيع له بمليار، هو البيت يسوى بمليون، عكسه أبيع له بمليار. إيش؟ أفرض أنا مضطر لذلك.
يعني تشمل الآية ولا تبخس الناس أشياءهم.
بعدين.
بس هنا سيدنا الاضطرار لكان من الجهتين، المشتري مضطر أن يشتري هذا البيع، والبائع مضطر أن يبيع هذا.
المشتري مو مضطر.
وفي البيع إجحافه.
المشتري مو مضطر، هو تاجر.
لا.
هو تاجر يشوف هاي فرصة صارت يشتري، شنو الإشكال؟ مو لازم.
يسكن بيه مضطر أن يشتري هذا البيت حتى يسكن بيه.
ما يضر بشيء.
ولا ما يقعد بالشارع، هذا بيت إيجار ولا أنا ما عندي غير مليون.
إذا المكره مضطر، شو اضطرار ذاك الطرف؟ ما يصح المعامل. إذا واحد جاء كرهني أنا أبيع بيتي اللي يسوى بمئة مليون، أبيع بمئة مليون، أصلا أبيع بمئتين مليون وهو مضطر، يعني هو يحتاج، إذا ما يشتري من هذا البيت راح يعيش بالشارع ويتمرض ويمكن يموت، يقدر يكرهني على البيع؟ ما يقدر يكرهني، لأنه هو مضطر لشراء البيت، وما يصير مصحح لكي يكرهني. المهم هذا تفصيل من التفصيلات، إذن تفصيل حقيقي، هذا مو تفصيل إذا كان واسطة في العروض لعل الكلام صحيح، أن الظلم في الواقع هو الباطل، لا، هاي المعاملة المضطر إليها حقيقة باطلة، ذاك واسطة في الثبوت، يعني علة البطلان هو هذا، وكل شيء له علة، كل المعاملات علة بطلانها الفساد مثلا يعني، وليس بما هي هي. هذا تفصيل. التفصيل الثاني اللي يحتاج إلى تدبر، هذا التفصيل أقرب للقبول، لأن هذا اللي قلنا قد يناقش فيه بوجه آخر من المناقشة، شوية تدبروا في الوجه الآخر المناقشة، أنا ما ندخل بي، نخلي تدبركم. قد ندخل هذا البحث في فقه الحكومة، للفقهاء أيضا ما أدخل، يعني بحث الاضطرار كما قلت لا ضرر للفقهاء زين بحثها، بس الاضطرار ما يعني يحتاج بحث الاضطرار مجلد أيضا، شايفين لا ضرر، الفقهاء كاتبين مجلد كامل وبعده مو كافي، السيد السيستاني السيد العام كل منهما كتب كتابا ضخما في لا ضرر، وحسب قراءة مطالعتي للكتابين عدة مرات لعله هواية أكو بحوث ينبغي أن تطرح ولم تطرح، يعني على الأقل كل كتاب لازم يصير 2000 صفحة وعلى القاعدة بعد لما يستوفي. أما في الاضطرار ماكو كتاب، معنا فروع مهمة أكو، الاضطرار في الظاهرة كلش عامة في المجتمع ولها صور مختلفة. الصورة الثانية، هذا التفصيل الثاني اللي يمكن أن نقوله حكي تشمله الآية، الاضطرار الناشئ من عمل الحكومة، هذا قد نلتزم ببطلانه، يمكن أن نقول الاضطرار مطلقا لا يبطل المعاملة، لكن الاضطرار اللي الحكومة تولده مبطل للمعاملة. يعني شنو هاي الدول عادة تسوي هالعمل، وهذا له فروع كلش كثيرة يحتاج إلى تنقيحها، يعني قلت هاي قاعد تطرح ابتداء ما أريد أن أبت بها، بس أقول يعني له وجه لعله وجه. الحكومة، لأن كثير من الحكومات تتاجر أيضا كما تعلمون، هكذا دائب الحكومات الآن صار التجارة، يعني مو هي حاكم، هو تاجر وحاكم وتاجر في الوقت نفسه، فيستغل موقعه لإيجاد اضطرار لنا، فنضطر أن نبيع لهاي البضاعة بأرخص من قيمتها حتى لا بإجحاف، أو نبيعها أصلا مو لازم بأرخص من قيمتها. هاي المعاملة يمكن أن نلتزم ببطلانها، يعني المعاملة التي تولدت عن اضطرار متعمد، يعني مصنوع أسباب ذاك الاضطرار، مسبب له، عن اضطرار مسبب له. مثلا الحكومة تريد تشتري هاي البيوت، استفاد مرة لمصلحة عمرانية ما يخالف مثلا، يعني فد مرة لا لمصلحة تجارية، هي تريد تملأ جيوبها بالأموال كما هو شأن الحكام، ما تشوفون يزدادون ثراء على ثراء، فشنو يصدر قرار بأنه يمنع إعادة ترميم هاي البيوت في هاي المنطقة مطلقة، قيمة راح تنخفض بعد، يمنع إدخال مواد البناء إلى هاي المنطقة مطلقة، الأراضي راح تنخفض فورا، طبيعي يعني تنخفض الأراضي. أنا راح أضطر عندما أريد أبيعها، أبيع المتر كان يسوى 3 ملايين صار مليون، كما هو بالفعل هنا، بس هنا يقفل المصالح يعني معينة موجودة، أي مكان أكو مصلحة ما عندنا كلام، يعني مع إذن الحاكم الشرعي لتلك الحكومة أو بلا إذن حسب التفصيل الموجود، لا كلامنا لمصلحة تجارية لها محضة صرف، فيصنعون فد أجواء. أنا أضطر لبيع بيتي إما بسعر أقل أو لا بنفس السعر، ما أريد أبيع بيتي، بس هاي القيود اللي صارت والضغوط اللي صارت بعد ما يفيدني أنا أعيش في هاي المنطقة، أروح أعيش في منطقة منو يشتريها؟ الدولة تشتريها، تشتري هذا البيت وذاك البيت وذاك، فتصنع منها منطقة تجارية، منطقة صناعية، وتربح بالمليارات. لا، الدولة مصلحتها شخصية، نقول تجارة، نسوي تجارة، ما نبرر يعني، ما نعيد للمجتمع من جديد، لذلك أن الحكومات عادة شأنها التجارة. إذا عادت المصلحة المجتمع وقلنا الفقيه جوز وهي لها صلاحية من باب ولاية الفساق بعد العجز عن العدول والعجز عن الفقهاء حسب التفصيل، فإحنا نريد نحقق صورة الإضطرار. هذا في الدول كلش كلش كثير، أنا في الوقت شوية أتبع أصلا الدول باستمرار، بس إحنا ما ندري، يعني هم قوانين وكثير من القوانين في واقعها اقتصادية تصب لصالحهم هم وحساباتهم، يمكن أن أذكر مثال لاحق بعد ذلك. فهنا أنا بعت هاي البضاعة لهم، بعت بيتي، بعت سيارتي، شو بس مضطر، يمكن أن نقول بأن هاي المعاملة باطلة، يعني الدولة ما راح تملك، وإن قلنا بأن الجهة تملك، ما تملك بيتي اللي اشترته بالاضطرار الذي صنعته هي. صحيح أنا مضطر، والفقهاء يقولون بس المضطر اللي الفقهاء يتكلمون عنه الاضطرار الشخصي، وهذا الاضطرار المصنوع من قبل الدولة، أصلا ما حد من الفقهاء متكلم عن هذا الصورة حتى نقول بأنه أكو شهرة. نحن في الورقة أضفنا أنه الاضطرار لا يبطل المعاملة، هم المشهور ذلك، هم الارتكاز على ذلك، وهم أضفنا شيء آخر أنه بالي، وهم أن دليل الامتنان يقتضي ذلك. هذا في الاضطرارات الشخصية، أما الاضطرارات المقصودة المتعمدة العامة هذه يشكل أن نقول بصحة المعاملة، الدولة تفعل ذلك وبعد ذلك تكون مالكة لأموالنا بأي مناسبة؟ يعني لا، الإلجاء يعني شو؟ مثل يعني مثل الجبر؟ لا، الإلجاء يعني مثل الجبر، يعني ما يسمى إلجاء هذا، لا أنا أقدر ما أبيع بس ضايقت، لا لا أنا ضايقت، يعني مثل المصطلح الفقهي خلينا نقول أنا ضايقت من وجودي في هاي المنطقة، أروح منطقة مو ملجأ أنا. فالشاهد أنه نقول بأنه هذا اللي نقول، يعني نقول مشمول للآية الشريفة، لا تأكل، يعني الخطاب للدولة يصير لا تأكلوا أموالكم بينكم الوقت قاعد تأكلون بالباطل، جئت وضعت قوانين كي تضطروهم لكي يبيعوها لك، كي تصنعي منها منطقة تجارية أو صناعية لصالحك أنت، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. إذا في تلك شككنا كما هو مقتضى القاعدة في الموارد الشخصية، الاضطرار الشخصي دليل الامتنان يجري، رأي المشهور ولعله إجماعي أيضا موجود، صحيح نقبله، وأيضا الارتكاز على صحة تلك المعاملات، اضطريت لعملية جراحية أبيع بيتي الارتكاز، بس في شيء اضطرار ماكو، هاي الأدلة الثلاثة مو موجودة، بل الظاهر شمول الآية الشريفة لها. فهذا في فقه الدولة بحث مفصل اللي عادة مو مطروق. أمثل لكم مثال ثاني لطيف أيضا مو مطروق، الدولة تحجب معلومات، فأنت تبيع بضاعتك بسعر رخيص، يعني سعر السوق، ولو كنت تعلمها مما كان ينبغي أن تعلمها، الدولة قبيدها مفاتيح الأمور، لانتظرت أنا تريد تبيع بيتك، هاي الأراضي راح ترتفع قيمتها بشكل مذهل، زين لسبب من الأسباب، لأنه مثلا اكتشف منجم ها هنا مثلا كذا شيء، مطار سيصنع ها هنا إلى غير ذلك. مقدار الجهل الطبيعي بالمعلومات هذا لا شك فيه، في أنه لا يخل بصحة المعاملة ولا يكون مشمولا للا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. لسه هذا الجانب نوضحه. أنا بعت بيتي، شكد بعته؟ بعته مثلا 100 مليون، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كنت أدري بأنه راح يصنع مطارها هنا والمليون 100 مليون يصير قيمته مليار يعني البيت، أو أنه راح يكتشف فد منجم والعمال راح يجبون على البلد، عمال المناجم يعني، فالإيجارات راح ترتفع، الأراضي راح ترتفع قيمتها، كل شيء، ما كنت أبيع. وفليكن، نقول لا شك في أن هذا البيع صحيح، مو أكل مال بالباطل. إذا واحد جدا اشترى مني ولا هو يدري ولا أنا، أو هو يدري بس مو لازم يقول لكم، أجا اشترى مني بضاعة لي سترتفع قيمتها بعوامل طبيعية سوقية أو بعوامل غيبية، يصير زلزال في مكان آخر يهجمون الناس على بيتنا يعني على منطقتنا، هذا ما بيشكال يعني، لا يعد أكل مال بالباطل. إنما الكلام في من يحجب المعلومات قهرا وقسرا مما ينبغي أن تعطى. يعني الدولة حسب اللي هي خادمة للناس، سأما وكيلة خادمة ولية فرضا، لكن بما هو مصلحة المولى عليه، معلومات أنه مثلا غدا راح يصير يعني راح فلان دولة تمنع تصدير السيارات لنا بالمرة، فإذا منعت السيارات جد راح يصير قيمتها، السيارة اللي قيمتها مثلا 5 مليون يصير 50 مليون فرضا يعني. الدولة تمنع لغرض اقتصادي، هذا اللي احنا هنا نستشكل عليه، كل هذا أكل مال بالباطل. فالدولة تشتري سياراتنا، تدري بأنه راح يصير حجر منع على توريد السيارات، يعني تلك الدولة تمنع التصدير، فالسيارات راح تباع ب5 ملايين. الدولة تشتري ألوف السيارات، ثم بعدين عندما ترتفع القيمة تبيعها بالسعر المرتفع، نقول هذا أكل مال بالباطل عرف. يعني هذا التخطيط كله ينتج بنحو الواسطة في الثبوت أنه أكل مال بالباطل. هذا متدبر به في فقه الدولة، قلت عموما مو مبحوث الأمر، ولذا الدول أيضا حتى إذا صير دولة إسلامية ما تدري شلون شين ستسوي، مو مبحوث الموضوع. الغاب الغاب ما يخالف دخله، شلون يدخل في الغاب الآن؟ مو غاب فعلي. إذا تفصلون بين الحال المستقبل، أنا القيمة السوقية هي هذه، ليش غبني؟ دخلوا في الخداع في الغش، بس هل هذا غش مو غش؟ المهم يحتاج إلى تدبر. بس نقول أكل مال بالباطل، يعني ليش نروح نقول لنا واسطة؟ نقول هذا أكل مال بالباطل عرفا لمن يفعل ذلك. إذن قد نفصل هذا التفصيل، قد نفصل بين الأشحاف وغيره، قد نفصل بين المتعارف وغيره، أو بين المخطط له المقصود المتعمد وغيره، أو نفصل تفصيل آخر الوالد ذاكره في مكان آخر، بين الإكراه الأجوائي وغيره. الوالد شي يقول، لاحظوا كلامه وكلامه لطيف، يقول إذا أنت رحت للشارع، هذا مثال عندنا دقيقة الآن، رحت للشارع تاكسي قيمته مثلا من هذه المنطقة إلى تلك 5000 دينار فرضا، فقال أنا أريد 50 ألف وأنتم ترفض، إذا قبلت خصوصك من يقول لك تقبل؟ يقول أنا ما أودي، أنا ما يعجبني، أنا ما عندي خلق، تريد أدفع 50 ألف أودي، المعاملة صحيح. لا إكراه، لكن الوالد يقول إذا صار إكراه أجواء، يعني أرباب التاكسيات إذا اتفقوا على أنه لا يؤجر هذا الذي يسوى ب5000 إلا ب50 ألف، فأنا لما أروح ما حد جابرني، أكو مكره إلي، ما يطلق علي مكره أنا، بس أنا مضطر. الوالد يستثني هذا من المضطر المشهور، المعاملة المضطر إليها صحيح، فأنا مضطر ما حد جابرني، بس أنا مضطر حتى أوصل ابني للمستشفى مثلا، فمضطر أستأجر التاكسي اللي يسوى 5000 ب50 ألف. الوالد يقول بأنه هذا غير جائز والمعاملة باطلة، ونرجع على أجرة المثل. ليش؟ يعبر عنه بالإكراه الأجوائي، وبتعبير آخر أخرج في الواقع الاضطرار، دخله في الإكراه، يعني جوهر الموضوع هو هذا اللي الدولة تصنع من هذا القبيل. صحيح هو ظاهر الاضطرار بس واقع الإكراه، وهذا تفصيل يحتاج إلى تدبر أكثر إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.